عجيبة ان واحد مائت يسأل مائت اخر معاه ان يعطيه حياة. ده اللص ده عارف شايف انه بيموت وان المسيح جنبه كمان بايه بيموت، فكيف اجرؤ انه يطلب حياة من ذلك المائت الذي بجانبه؟ فضل لص الاخر لحظة لكي ما يسرق الملكوت، لكن سرقوا بطريقة لطيفة قوي في صلاة صغيرة رفعها، كانت اول صلاة في حياته واخر ايه صلاة، اول مرة يصلي واخر مرة ايه يصلي، لكن سرق الملكوت، قرع خطة واحدة ففتح له الى الايه الى الابد. العجيبة انه كان اول واحد يدخل الى الفردوس، كان كل الناس تنتظر ان الاول واحد يخش الفردوس ده لازم يكون من اعظم الايه قديسين، لكن كان اللص اول واحد هو اللي يخش الفردوس. هي ان اللص مر في لحظة واحدة بالثلاث مراحل اللي لازم اي انسان فينا يمر بيهم. اول مرحلة مرحلة التبرير الغفران، في بداية حياتنا مع ربنا لازم نتبرر يتغفر ايه خطيتنا. تاني مرحلة مرحلة التقديس، ان الانسان يتقدس بعد الغفران والتبرير، يحيا في حياة القداسة. ثالث مرحلة مرحلة التمجيد، ان الله يمجد ذاته في ذلك الانسان. بعد ما يجوز التبرير التقديس فالايه فالتمجيد. هي ان اللص ده خدهم كلهم في ايه في لحظة، اتبرر وتقدس وتمجد في لحظة واحدة. ثالث كلمة قالها قبل دخول الظلمة، بص كده تحت الصليب لمريم ويوحنا وقال لمريم هو ذا ابنك، وقال لمريم هو ذا ايه امك، يا امرأة هو ذا ابنك. في مرة من المرات في بداية خدمته في قانا الجليل قال لها يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد، لكن في تلك اللحظة قال لها يا امرأة ان ساعتي موجودة الان. لكن العجيب في شخص المسيح انه حتى هو على الصليب كان مشغول بالاخرين، كان مشغول بامه ومشغول بيوحنا، حتى في آلامه مشغول بالاخر. بص المسيح ما لقاش معاه حاجة يديها لامه، حتى هدومه خدوها، لكن كان يملك قلب يوحنا، فدى قلب يوحنا للعذراء ايه مريم، وحب يكافئ ذلك البتول اللي تابعه لاخر لحظة. ما كانش يملك حاجة ايضا غير قلب امه، فاعطى قلب امه لمين؟ ليوحنا. اعطى البتول للايه للبتول. كان يملك قلوب فقط، لم يكن يملك اي شيء. وبعدين دخلت الظلمة واستمرت زي ما بنشوف في انجيل معلمنا متى يقول ولما قاربت الساعة 9 انها تنتهي والظلمة تنقشع، وهو لسه في الظلمة صرخ بصوت عظيم إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. وكأن الظلمة اللي كانت موجودة في الثلاث ساعات دول تمثل واقع أمر المسيح على الصليب، أن المسيح في تلك اللحظة حامل خطايا العالم إيه كلها، فانحجب وجه الآب عنه، تركوا إلى الألم، لان الاب لا يطيق ان يرى الخطيه على ابنه. عشان كده دي كانت لحظات الصراع المريره وهو حامل الخطيه، تركوا الى الالم، حجب وجهه وتعذيته. لان خدوا بالكم ان الترك ده كان لينا احنا، احنا اللي كان ينبغي ان يحجب عنا وجه الايه الاب، والمسيح شايلنا في جسم بشريته فجاز هذا الانحجاب بدلا منا بسبب الخطية اللي وضعت عليه خطايانا. تقول لي يعني هما الاثنين بينفصلوا عن بعض؟ الاب يعني ساب الابن، ايه الحكاية؟ لا، شوفوا المنظر الجميل لما يكون في ابن مثلا طلع له خراج في رجله وبعدين ابوه ياخده لحد الدكتور، فيمسك الدكتور المشرط ويفتح الخراج. الولد ماسك في ابوه جامد جدا ويصرخ ويصوت ويقول لابوه انت سايبني ليه، برغم انه ماسك في مين؟ في ابوه، لكن بيقول له انت سايبني ليه؟ انت سايبني للالم ليه؟ انت تاركني للالم ليه؟ مدى مرارة الخطية والظلمة اللي جازها المسيح في تلك اللحظة، الساعات من السادسة الى التاسعة، استيفاء العدل الالهي ان ينحجب وجه الله عنه. وبرضك المعنى الجميل اللي صرخ لي الهي الهي لماذا تركتني، يقول لهم ارجعوا للمزمور اللي بدايته ايه، الهي الهي لماذا تركتني، مزمور 22، تلاقوا كل التفاصيل. الكلمة اللي انتوا قلتوهم اتكل على الرب فليه فلينقذوا ان ارادوا، كل اللي يشوفون يهزون رؤوسهم ثقبوا يداي ورجلاي في عطشي يسكونني ايه خلا، اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. عايز يقول لهم روحوا اقروا المزمور ده اللي انتوا حافظينه ورددوه، هتجدوا ان كل اللي مكتوب في هذا المزمور منطبق ايه عليا. فكان الترك ده خاص بينا، زي ما ذبيحة الخطية كانت تتاخد وتتحرق بره، ما فيهاش موضع سرور خالص ولا رائحة سرور خارج المحلة، الله مش عايز يشوفها. كان في هذا الوقت المسيح ذبيحة خطية، حجب وجه الآب عنه، كل الرضاء والسرور نزع منه، زي ما بيقول أشعياء سر الرب أن يسحقه بالإيه بالحزن. كل ده من أجلنا احنا اللي كنا في جسد مين؟ المسيح. فاليهود لما شافوا كده الواقفين تحت افتكروا بينادي على مين؟ على إيليا، لأنهم كانوا مرتبط في ذهنهم أن مجيء المسيح يرتبط بمجيء مين؟ إيليا، زي ما ملاخي قال. فقالوا ده يمكن عايز يثبت أنه هو المسيح، عايز يجيب لنا مين؟ إيليا. طب استنوا لما نشوف إيليا ده حيجي ولا مش حيجي. إذا كان حس أن أبوه مش عايزه وما فيش خلاص من السماء، يمكن بيطلب خلاص من إيليا، أن إيليا يجي ويخلصه من إيه؟ من المسامير، حد تاني يخلصه. لكن المسيح ما كانش بينادي إيليا مطلقا، يمكن لأن السيد المسيح قال بصوت عظيم وكان فيه دوشة ساعتها جامدة حوالين الصليب، هم سمعوا المقطع الأولاني، إيلي إيلي لما شبقتني، لكن يقول صرخ بصوت عظيم، كأن المسيح في صراخه بصوت عظيم ده صراخ الفرحة الجبارة ليه. خدوا بالكم من نطق اللي قاله، إلهي إلهي لماذا تركتني، ما قالش لماذا تتركني. ايه تفرق ايه تركتني، ده بفعل ايه ماضي انقضى، دي التخلية اللي جازها وفاتها في الظلمة، لكن خلاص انتهت. الترك اللي كان لينا خلاص انتهى، بقى فيه قبول دلوقتي. صحيح كان فيه مرارة، لكن فيه صرخة فرح عظيم ان الموضوع الترك ده انقضى ومضى وخلاص. عشان كده كان بعديها على طول صرخ بعد ما الظلمة راحت، انا عطشان. في واحد لما بيكون بيصارع مصارعة جبارة وألم رهيب وعامل مباراة جامدة جدا، فعطش. عطش ليه يا ترى؟ فاكرين في مثل الغني والعذر، لما الغني راح الجحيم طلب من ابراهيم حاجة، ابعت لعذر يعمل ايه؟ يبل لساني بطرف ايه؟ صباعه، لان الجحيم ما فيهوش مية، فيه ايه؟ عطش بسبب الخطية. وكأن هذا العطش بسبب الخطية التي وضعت على شخص السيد المسيح، كان عطشان لخلاص الإنسان. بعد المصارعة الجبارة اللي عملها دي قال لهم أنا عطشان، فملأ واحد سفنجة على قصبة زوفة وطلع له فشرب، عشان تتم النبوة في عطشي سقوني ايه خلا في مزمور 69. وبعد ما شرب صرخ قد اكمل، الكلمة الستة. ايه كل أكمل، كل التأديبات أكملت، كل الترك والتخلي، كل الآلام، كل النبوات، كل العمل اللي انت يا رب انت ايها الاب كلفتني بيه اكمل، كل الارادة والمشيئة والمسرة. وكأنه زي العسكري بعد ما بيؤدي المهمة بتاعته يرجع للقائد بتاعه ويقول له ايه، كله تمام يا فندم، قد اكمل كل اللي انت عايزه عملته، كل اللي انت عايزه عملته. كل الانسان عجز ان هو يعمله ليك، انا عملته بدلا منه، قد اكمل. وهنا يسترد المسيح وظيفته كنبي، كنبي اكمل كل النبوات التي قيلت. حقيقة ان كلمة اكمل ما اتقالتش غير 3 مرات في الكتاب المقدس. اول مرة في الخلق لما قال اكملت السماوات والارض وكل جنودها، المرة الأخيرة في سفر الرؤيا قد تم في آخر إصحاح، وفي النص اللي قالها المسيح قد إيه أكمل. الخلقة في الأول، خلاص المسيح للبشرية ثانية، ثالثة في المجيء الثاني في الملكوت، قد تم النهاية. آخر كلمة صرخ بها السيد المسيح على الصليب 7، يا أبتاه في يديك أستودع روحي. زي ما كان الشيطان متعود أن كل نفس تموت يجي يقبض عليها وينزل بها إلى الإيه؟ الجحيم. لكن المسيح بيصرخ بصرخة جبارة أنه ليس في يد الشيطان، لكن في يد الآب يستودع الإيه؟ الروح. واللطيف أنه في يدي الآب، في حضن الآب يستودع الروح. يفكرنا بمنظر الابن الضال إلا لما رجع خدوا أبوه فين؟ في حضنه. كأن المسيح عد البشرية كلها إلى حضن الإيه؟ الآب. عودة الإبن، في يديك أستودع روحي. كلمات متباينة جدا. فمرات يتكلم باللاهوت، يغفر ويعطي الملكوت ويقول للآب أنت أبي في يديك أستودع روحي، ومرات يظهر الناسوت انا عطشان، الهي الهي لماذا ايه تركتني. عشان كده بنقول انه حتى على الصليب لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا ترفت ايه عين. كانت الالام اللي بيجوزها الام شديدة والام حقيقية، ليست خيالية لكن الام واقعية. في عمق الواقع جازها المسيح. ما كانش الموت بيجي كده برقة ويتسلل من ناحيته، لكن ده هو اللي دخل جوه الموت بإرادته، صرخ بصوت عظيم، دخل جوه الموت. عشان كده يقول تعبير لطيف قوي في الأناجيل، نكس الرأس وأسلم الإيه الروح. خدوا بالكم اصحوا شوية، نكس الرأس وأسلم الروح. هو مفروض الترتيب المنطقي العكس، ان يسلم الروح الاول فراسه ايه تنكس، لكن في الاناجيل البشاير يقول نكس الرأس واسلم الروح، كأنه يموت بارادته اولا. لم يأتي الموت متسللا اليه داخلا عليه، بل هو دخل الى الموت بايه بارادته. عشان كده كان الموت بالنسبة للمسيح ما هوش قدر، مش قدر انه يموت، لكن الموت كان بالنسبة للمسيح رسالة إرسالية، لهذه الساعة أتيت. وكان هذا في وقت تقديم الذبيحة المسائية، وقت ذبح خروف الفصح، بين الساعة 9 وبين 11، بين الساعة 3 بعد الظهر وبين الساعة 5. في نفس وقت تقديم الذبيحة أسلم الروح. بعد ما أسلم الروح كان في تبعيات لموته، نتائج لموته. أول حاجة يقول وإذ حجاب الهيكل قد انشق إلى 2، من فوق إلى أسفل. كانوا الكهنة في الوقت ده بيقدموا الذبيحة جوه، الذبيحة المسائية، وشافوا حجاب الهيكل بينشق، قدس الأقداس بان، اللي ما كانش يخش إلا رئيس الكهنة مرة واحدة فين؟ السنة. فانزعجوا واللطيف انه يقول ان الحجاب انشق من فوق الى ايه اسفل. يعني الانشاء ده جاي منين؟ من فوق، من عند ربنا، من فوق مش من تحت. نقد الهيكل فعلا، هيكل جسده في ذلك الوقت، وبقى طريق مفتوح لينا الى الاقداس زي ما بولس الرسول يقول طريقا حيا كرسه لنا بالحجاب، اي ايه جسده. وده كان اللي بيحصل في يوم الكفارة، ان رئيس الكهنة يخش مرة واحدة لقدس الايه الاقداس. لا ده المسيح بقى فتح السكة خالص، وايضا في نفس يوم الكفارة. عشان كده بقى يوم الجمعة العظيمة ده كان يرمز اليه في العهد القديم يوم الايه الكفارة. ودرسنا في سفر اللاويين اصحاح 16 التطابق المذهل ما بين طقوس يوم الكفارة وما بين ما حدث لشخص السيد المسيح. تاني حاجة، الارض تزلزلت، الارض كلها اهتزت، موته ده فيه قوة، والصخور تشققت، وصل الشق من الجلجثة لقبر ادم، الصخور نطقت. قال لهم ان سكت هؤلاء في الحجارة ايه تتكلم. الصخور نطقت تعترف بيه بدل من الناس اللي ما اعترفوش بيه واستهزأوا بيه. الشق بتاع الصخر ده زي الشق اللي حصل ايام موسى لما كان على الجبل استبق فيه لكي ما يرى مجد الله. الصخرة المشقوقة اللي افاضت لنا مية، وكانت الصخرة هي مين؟ المسيح. والقبور تفتحت، وكثير من اموات القديسين الراقدين قامت. القبور تفتحت، يعيد على طول لذهننا حزقيال 37، ها أنا ذا أفتح قبوركم يا شعبي وأصعدكم من قبوركم. في موت المسيح كانت حياة، كانت قيامة للراقدين كلهم. الأموات قامت بموته، كانت معجزة في المسيح أنه يموت، مش المعجزة أنه قام، المعجزة أنه هو إيه يموت بالنسبة للمسيح لأن طبيعته القيامة. لكن المعجزة بالنسبة للإنسان ان الانسان يقوم، لان طبيعه الانسان هي الايه الموت. فهو اخذ طبيعتنا الموت واعطانا طبيعته التي للايه للحياه. لكن التقليد اللطيف اللي يقول انه كثير من الراقدين قاموا لكن ما قدروش يطلعوا من القبور ويدخلوا المدينه الا بعد ايه قيامته. ليه؟ لكي ما يظل المسيح بكر بين الايه الراقدين. كان لازم هو اول واحد تعلن ايه قيامته. صحيح في موته اعطى حياة، لكن في واقع الامر يكون ذكرا بين الراقدين، بكورة الراقدين ليكون. قائد المئة والجند لما شافوا كده صرخ وقال حقا كان هذا ايه ابن الله. صحيح ان في اللي عيروه ان كنت انت ابن الله، نداء الشيطان اترد عليه ردود كتيرة. ان الملائكة يوم ميلاده اعلنت ان هو ابن الله، كانت يخرجون ويعترفون انت هو المسيح ابن الله. هو نفسه اعترف على نفسه ان هو ابن الله. التلاميذ بتوعه لما بطرس قال له انت هو المسيح ايه ابن الله، الاب نفسه من السماء هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وكان اخرهم قائد المئة اللي اعلن حقا كان هذا ابن الله. ده قائد المئة ده كان وثني، لكن كان عنده فكرة زي ما كان عنده نبوخذ نصر ان في الرابع شبيه بابن الايه الالهة، ان ممكن الالهة تتجسد وتظهر في الهيئة كانسان. وبقيت الشعب رجعوا يقارعين صدورهم. لكن يقول الكتاب في انجيل معلمنا يوحنا ان لكي لا تبقى الاجساد حتى يوم السبت، لان كان سبت عظيم، كسروا ايه سقنهم، كانوا يلجأوا للطريقة دي يكسر الساق عشان اللي مصلوب بيبقى مختنق في ضغط على الحجاب الحاجز، يوم يضغط على رجليه شد كده فيقدر ياخد ايه نفسه فيظل عايش. لكن لما يكسر رجليه ما يقدرش يشد ياخد ايه نفسه فيموت بايه بسرعة. غير النزيف اللي بيعمله كسر الساقين دول فان هو يجيله صدمة ويموت. وواحد من العسكر اسمه لونجينوس طعنه بالحربة في جنبه فخرج منها دم وماء، وهذا الدم كان دم متدفق، دم متدفق بقوة، خرج منه بقوة، بعكس الميت ما يخرجش منه الدم بايه؟ باندفاع، وما يخرجش منه مية، لكن الدم والمية دول كانوا رمز للحياة اللي جواه، حتى وهو ميت لكن جواه ايه؟ حياة. وده اللي صرخ بيه يوسف ونيقوديموس وهم بيدفنوه، قالوا قدوس الله قدوس الحي الذي ايه؟ لا يموت. لكن خرج من جنب المسيح الكنيسة كلها سر الدم والمية، سر التناول والمعمودية، سر التكفير والتطهير. زي ما وقع سبات على آدم ونام وخرجت منه وحواء من جنبه، أيضا وقع على المسيح سبات وخرجت الكنيسة من جنب المسيح المطعون. والعجيب أن المسيح بدأ خدمته بالمية في المعمودية في نهر الأردن، وأنهى حياته على الأرض بالمية اللي خرجت منين؟ من الصليب. وكانت المريمات اللي تبعوا المسيح من الجليل ماشيين وراه 80 ميل، جم من الجليل لحد أورشليم وراه، كانوا ينظرنا من بعيد، واقفين بعيد، انهم كانوا خايفين لان الحراس زعقوا فيهم مشيوهم، لكن كانوا بينظروا من بعيد. وهل يا ترى هو ده موقفي من آلام السيد المسيح؟ اني بتفرج من بعيد، مجرد اني بتفرج من بعيد على اللي بيتم فيه، حتى مشاركتي في اسبوع الامه مجرد فرجة من بعيد، ولا فعلا التصاق بشخصه؟ تقدم واحد اسمه يوسف الرامي لكي ما يطلب جسد المسيح لكي ما يدفنه. والعجيب يقول ولما كان المساء اللي هو الساعة 5 بعد غروب الشمس تقدم يطلب جسد المسيح. ويوحنا الحبيب بيعلق لنا على شخصية يوسف الرامي ده ويقول انه كان تلميذ يسوع ولكن خفية، كان تلميذ للمسيح ايه؟ في الخفاء بسبب الخوف من ايه؟ من اليهود. كان بيجيله زي نيقوديموس، نيقوديموس لما كان بيروح للمسيح كان بيروح له ايه؟ بالليل. يقول ولما كان المساء، وكأن ده الميعاد بتاع المقابلة بتاعهم اللي متعودين عليه بالليل. واللطيف ان المسيح ما رفضش ذلك الخفاء، كان تلميذ ليسوع ولكن بسبب الخوف بيروح له في خفية. يوصفه الكتاب انه كان مشير، يعني رجل ذو مركز، شريف، غني، مخلصا، بارا، كان عنده امتيازات كثيرة، وكان عضو في مجلس السنهدرين، وما كانش راضي بقتل مين؟ المسيح، لكن ما قدرش يعلن رأيه ايه؟ مجاهرة، لانه كان خايف على مركزه. قد تكون الثروة اللي معانا والامتيازات اللي معانا عائق ان احنا نعلن تلمذتنا للمسيح، لكن الميزة اللي كانت فيه انه كان يمتلك الثروة الكثيرة ولكن لم تكن الثروة تمتلكه. كان بيمتلك فلوس ومركز، لكن المركز والثروة ما كانوش بايه؟ بيمتلكوه. عشان كده بنشوفهم انه بيحطهم في خدمة مين؟ المسيح. راح ودخل لبولاطس وطلب الجسد. كان عايش في تلمذة خفية مش واضحة قدام الناس، لكن ما قدرش يوحنا ينكرها لان السماء بتعترف بتلك التلمذة، كانت تلميذ ليسوع. العجيبة ان التلاميذ كانوا ظاهرين طول حياة السيد المسيح على الايه؟ على الارض، وكان يوسف الرامي اللي مختفي، تلمذته ايه؟ مختفية. في موت المسيح هو الوحيد اللي ظهر، والتلاميذ كلهم ايه؟ اختفوا. كانت التلمذة الخفية دي جميلة جدا، المسيح فرحان بيها، وكأن الصليب ادى قوة جبارة ليوسف الرامي انه يجاهر بانه تلميذ لمين؟ للمسيح. تجرأ، ده كل العالم كان عليه، تجرأ ان هو يطلب هذا الجسد ليكفنه ويعتني به. شوفوا الصليب غير قد ايه فيه، اداله قوة جبارة، قوة هائلة تغير، وقوة مفاجئة ومباغثة وسريعة، غيرت فيه حاجات كتيرة جدا، اظهر ان هو تلميذ للمسيح. كان عارف لما لقى الدنيا دي اتغيرت والمسيح بيغفر على الصليب والزلزلة والقبر، وكان واحد من اللي رجعوا يخرعون ايه؟ صدورهم. كان عارف خبث مجمع سنهدريم وريائهم وتلفيق التهم، عشان كده اعلن بقى في قوة جبارة اعترافه بشخص السيد المسيح. بيلاطس لما لقاه بيطلبه ادهوله، خده اعمل بيه اللي انت عايزه، وقد يكون سمح بيه تكفير على انه حس انه سلم دم ايه بريء، لان كان مفروض الجثة ترمى في وادي ابن هنوم مع المجرمين والقتلة، لكن عشان يتم الكتاب وجعل مع غني عند ايه موته. وضعه يقول الكتاب في انجيل متى وضعه في قبره. القبر ده كان عامله الايه، لكن دخل المسيح جواه مكانه. تعبير لطيف قوي، ان الموت اللي كان عليا والدينونة والدفنة انا دخلت المسيح مكاني عشان يديني معاه قوة القيامة. ادى المسيح مكانه. المسيح ما كانش يمتلك قبر لانه كان بلا خطية، والقبر ده بتاع الموت، وكان طول حياته من ساعة ما اتولد مغارة ملوش مكان يتولد، وعاش ليس له اين يسند ايه رأسه، ومات برضك ملوش ايه قبر. كانوا قريبه من الجليل، ما كانش حد عنده قبر فين في اورشليم. يقول قبر جديد نحته في الصخرة وعمل بستان حواليه، والصخرة دي هي رمز مين؟ المسيح. عشان كده كل الأجيال اللي جات لحد النهاردة بتروح لذلك القبر، قبر يوسف الرامي اللي وضع فيه المسيح ايه مكانه. عمل ما زالت تذكره الأجيال أن يوسف الرامي أعطى مكانه للمسيح، حيث وضع سيدي أوضع أنا معه، وحيث يموت أموت أنا معه. عشان كده في كنيسة القيامة في قبر صغير جنب قبر المسيح، هو قبر مين؟ يوسف الرامي اللي اتدفن فيه لما مات، لكن لما اتدفن في هذا الوقت كان لموته حياة تانية ومعنى تاني خالص، غير ما كان بيفكر في أول مرة لما عمل القبر الايه لنفسه. جاب أطياب وحنوت مع نيقوديموس وكفنوا السيد المسيح ولفوه بكتان نقي، ودحرجوا حجر كبيرا على باب القبر. هو قبر جديد ما اتدفنش فيه حد قبل كده، زي ما المسيح دخل بطن العذراء التي لم تعرف رجلا قبلها، وايضا دفن في قبر بتول، زي ما اتولد من بتول دفن في قبر ايه بتول. ولد غريب ملوش مكان، ومات غريب ملوش مكان، زي ما كانت الولادة والموت غريبة عنه، لكن هو قبلهم من اجل خلاص جنس البشر. بيقول وفي الغد حيث كان الاستعداد، الغد ده اللي هو يوم السبت، نبص نلاقي ان رؤساء الكهنة بيكسروا السبت ويروحوا لبيلاطس ويقولوا له اؤمر بختم القبر وبالايه بحراس. هم اللي كسروا السبت بعد ما كانوا بيتهموا ان المسيح هو كافر الايه السبت، برغم ان السبت ده كان سبتا عظيما لانه كان يقع في عيد الايه الفطير. وقالوا له ذلك المضل قال انه يقوم. ذلك المضل كانت كلمة القيامة لناس رائحة موت ودينونة زي دول، ولكن كلمة القيامة لآخرين كان رائحة حياة للناس اللي صدقت ايه قيامته. وبيلاطس في شخصية عجيبة جدا، عايز يرضي كل الأطراف. يوسف الرامي عايز الجسد خده، دول عايزين يختموا القبر بحراس خده، اللي انتوا عايزينه ايه اعملوه، كل واحد عايز يعمل حاجة اعملوها. كأنه فقد بيأس شديد جدا، انه حاسس لا إكرام يوسف الرامي ولا خوف رؤساء الكهنة من القيامة، ده كله كلام فارغ، اهو ماتوا خلاص وايه وانتهى. كان شخصية عجيبة جدا. فقال لهم عندكم حراس، وكان الحراس اللي خدوهم 16 واحد بيتقسموا الاربع فرق عشان يفضلوا سهرانين في الاربع اهذعة بتاعة الليل، زي ما احنا قلنا ان الليل كان متقسم الى اربعة ايه اهذعة، عشان كده فكرة ان هم يكونوا ناموا زي ما هنشوف هتستبعد ازاي. كده السيد المسيح اكمل الامه وموته وننتظر قيامته، لكن قبل القيامه في عمل هو بيعمله نبقى نشوفه في المرات الجايه ان شاء الله.
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل دراستنا في انجيل معلمنا متى اصحاح 28 من عدد واحد، 28 عدد واحد. وبعد السبت عند فجر اول الاسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الاخرى لتنظر القبر، واذا زلزلة عظيمة حدثت لان ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه، وكان منظره كالبرق ولباسه ابيض كالثلج، فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كاموات. فاجاب الملاك وقال للمرأتين لا تخافا انتما، فاني اعلم انكما تطلبان يسوع المصلوب، ليس هو ها هنا لانه قام كما قال. هلما انظر الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه، واذهب سريعا قول لتلاميذه انه قد قام من الاموات، وها هو يسبقكم الى الجليل، هناك ترونه، ها انا قد قلت لكما. فخرجت سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راكبتين لتخبر تلاميذه، وفيما هما منطلقتان ليخبر تلاميذه إذ يسوع لاقاهما وقال سلام لكما، فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له. فقال لهما يسوع لا تخافا، اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل، هناك يرونني، والمجد لله دائما أبديا أمين. احنا المرات اللي فاتت آلام السيد المسيح اللي جازها من أجلنا، وابتدينا نلاحظ من أول اقتراب الفصح من أول يوم الأربع أن السيد المسيح ابتدى يعلن تلك الآلام ويعلن معادها ونوعيتها والأشخاص اللي هيسببوا الآلام دي لي، وكأنه كان داخل بإرادته إلى هذه الآلام، لدرجة ان معلمنا لوقا كان بيقول تعبير لطيف قوي انه كان مثبت وجهه ناحية اورشليم. مثبت وجهه يعني ايه؟ يعني باصص ناحية الايه؟ الصليب. والحقيقة ان الالام اللي جازها المسيح لما احنا بنصنع تذكار ليها مش عشان نتألم لان المسيح تألم، لان الام المسيح دي محدش يقدر يشاركه فيها، لكن احنا بنتألم او نتذكر تلك الآلام فنتألم لان هو تألم من اجلنا، واحنا ما زلنا نلهو في حياتنا وفي خطايانا وفي انشغالاتنا وفي تكاسلنا وفي عدم تقديرنا لتلك الآلام. لان تلاحظوا ان آلام المسيح كانت آلام فصحية، ما هيش آلام عقيمة، مش آلام ان الانسان يحزن عليها مجرد انفعال بالمشاعر وبالعواطف وبالاشجان، لكن آلام فصحية. فصحية يعني ايه؟ فصح يعني بسخة، يعني عبور. آلام فصحية يعني آلام تؤدي الى عبور، تعبر بالانسان من حياة الى حياة ومن كيان الى كيان ومن خطية الى بر ومن حزن الى فرح ومن موت الى حياة ومن لعنة الى بركة. عشان كده الام المسيح هي الام فصحية، الام تعبر بالانسان، الام فيها قوة، قوة حياة جديدة. عشان كده ان كنا نتألم فاحنا ما بنتألمش لان المسيح تألم، لكن بنتألم لان هو تألم ونحن لازلنا نلهو ولم نقدر بعد هذه الآلام. حقيقة لازم نفرق في آلام المسيح بين حاجتين. في آلام المسيح جاز فيها نسميها الام طبيعية نتيجة التجسد، نتيجة ان هو اخذ جسد، ودي الالام اللي احنا كلنا بنجوز فيها، زي الجوع، العطش، التعب، الحزن، البكاء، الام نتيجة انه اخذ جسد. وبين الام تانية خالص هي الام الكفارة او الام الفداء. لازم نفرق بين النوعين دول من الالام اللي المسيح ذقهم. النوع الاولاني الام الطبيعة البشرية، دي دخلت اليه الى طبيعته نتيجة قبوله الطبيعة البشرية، جات له نتيجة انه اخذ جسد. لكن الام الكفارة هو اللي دخل ليها، هو اللي دخل ليها بارادته، هو اللي سعى اليها. فعشان كده نشوفه في الامه الطبيعية، الطبيعة بكل اعوازها وضعفها، من جوع، من عطش، من تعب، من حزن، من اتضاع، من ترك، من تخلي. دي الام هو شاركنا فيها لانه اخذ طبيعتنا ودخلت اليه دخول طبيعي، وهو قبلها حب لينا وحب لتجسده انه اخذ نفس الجسد بتاعنا. لكن النوع الثاني دخل اليها هو بقى متعمد، الالام الكفارية، هو اللي سعى ناحيتها، حتى لدرجة ان شفته في المحاكمة لما بيلاطس بيقول له انت ما انتش عارف ان لي سلطان ان اطلقك وسلطان ان اصلبك، قال له ايه؟ ليس لك سلطان ان لم تكن قد اعطيت من ايه؟ من فوق. يعني محدش يقدر يدخلني الالام دي، ده انا اللي مديك هذا الايه؟ السلطان. هو دخل الى الالام دي دخول متعمد مقصود وحتمي، كان لابد ان يجوز في هذه الالام، لهذا اتيت. عشان كده كان الالم ليها وجه ارضي بشع جدا، ولكن كان ليها وجه سماوي مفرح جدا معزي. عشان كده بولس الرسول يقول من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الايه؟ الصليب. رغم ان الصليب ده كان بشع جدا من جهة العقاب الارضي، لكن من جهة الوجهة السماوية، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. لو حبينا نعمل مقارنة ما بين الالام الطبيعية اللي جازها المسيح وما بين الالام الكفارية، الام الفداء، نشوف ان الالام الطبيعية دي كانت الام المشاركة عبر الحياة اليومية. يعني كل اللي بيقع على البشر كل يوم في حياته اليومية وقع على السيد المسيح. كانت الام التواضع، ان الاله يقبل ان يصير عبد، الام التواضع، الضعف البشري تناسب شكل العبيد. الالام الطبيعية ده هي يجوع ويعطش، ومناسبة لحياة التجسد على الارض، لانه خد الجسد، اذا كل ما يقع على الجسد وقع عليه. الالام دي ما هيش عقوبة في حد ذاتها، ما هيش عقوبة في مضمونها، لكن هي الام المشاركة، استشارك الاولاد في اللحم والدم، اشترك هو فيهم. كان المقصود بالالام الطبيعية دي اظهار صدق تجسده، انه فعلا ليه جسد انساني حقيقي. عشان كده جاع وعطش وبكى وانفعل. كل الالام دي كانت تدل انه هو تجسد فعلا، ما كانش الجسد ده مجرد خيال زي ما بعض الناس قالت. كانت الام طبيعية على جسد طبيعي يخضع لقوانين الطبيعة. لما يمشي كتير يتعب فيقعد على البير يستريح. لكن الالام الكفارية، الام التخلي والترك والعقاب، ولعنة الخشبة، ملعون كل من علق على خشبة وحمل خطايا العالم كله. الالام دي اذا كان الالام الاولانية جازها نتيجة تواضعه، فالالام التانية دي جازها نتيجة حبه، حبه للبشرية اللي اراد انه يفدي البشرية ويخلصها. ان كانت الالام الاولانية الام طبيعية، فالالام التانية دي فوق الطبيعة، حدش يقدر يتحملها غيره. كانت آلام فوق الطبيعة لكي ما تغير حياة البشرية، لكي ما تعطي الطبيعة أبعاد جديدة. كانت الآلام الأولانية تناسب شكل العبد، فالآلام الثانية دي تناسب فقط شكل الابن الايه الوحيد. هو الوحيد اللي كان يقدر يجوز هذه الايه الآلام كابن. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. الآلام الأولانية أثبتت صدق تجسد المسيح وإنه كان ليه جسد بشري حقيقي. لكن الآلام الثانية أنهت على رسالة التجسد. يعني كان رسالة التجسد أو هدف التجسد إيه؟ إنه في الآخر يموت. فالآلام الأخيرة دي أنهت على رسالة التجسد. عشان كده الآلام الأخيرة دي كانت آلام عقوبة هو جزها. آلام القصد منها بلوغ غاية التجسد، إنه يوفي ثمن العقوبة اللي وقعت على البشرية. عشان كده كانت آلام كفارة وفداء. كانت الآلام دي مش بس موجهة من أجل غفران الخطايا أو المصالحة مع الله فقط، لكن في بعد أكبر من كده، وده اللي هنبتدي نشوفه في القيامة. يعني آلام الكفارة ما كانش هدفها غفران الخطية فقط ولا المصالحة مع الآب فقط، ولكن بالأكثر كان هدفها القضاء على الخطية من أصلها، انه يمحو الخطية. الخطية لن تسودكم فيما بعد. ان الخطية ما يبقى لها سلطان على الانسان. بالطبيعة الجديدة اللي اعطاها المسيح للبشرية في قيامته. عشان كده تسمعوا ان اول كلمة يفرح بيها قلب التلاميذ بعد القيامة ايه؟ من غفرتم لهم خطاياهم غفرت. لأول مرة يتسلم الإنسان سلطان مغفرة الإيه؟ الخطية. إن الخطية قاله هو سلطان عليها، بدل ما كان الخطية هي اللي ليها سلطان على الإيه؟ على الإنسان. عشان كده دي الآلام اللي جازها المسيح طوعا بإرادته، واحتمل كل المشقات من أجل أنه يصل إلى هذه النقطة. عشان كده آخر كلمة نشوفها يقولها على الصليب، يا أبتا في يديك أستودع روحي. لأن كان الشيطان متعود أن كل نفس تموت يتقدم ويقبض على النفس دي وينزل بها إلى الإيه؟ إلى الجحيم. لكن جه يتقدم ناحية المسيح، المسيح يعلن مش في إيد الشيطان لكن في إيد مين؟ الآب. المسيح يعلن مش في إيد الشيطان لكن في ايد مين؟ الاب. هنا جرد الرياسات اشهرهم يعني فاضحهم، ومزق سك الخطايا، وبدل ما الشيطان يقبض على روح المسيح، المسيح هو اللي قبض على الايه؟ على الشيطان. وبعدين نعرف بقى المعنى الجميل قوي لعمل المسيح وهو في القبر. المسيح مش زي ما بيقولوا كان مستريح في القبر بعد الآلام اللي جازها، لا، ده المسيح في القبر كان بيعمل ايه؟ عمل جبار جدا، عمل ما قدرتش الأناجيل تقولنا عليه، لأنه ما كانش ظاهر، لكن ابتدينا نشوفه في الرسائل لما ابتدوا ياخدوا الروح القدس، والروح القدس ينعش لنا الروح كده اللي فينا، فيبتدي يشوف لنا المسيح كان بيعمل ايه في القبر. ده عمل سري وخطير جدا. تقروا بقى قرايات كتيرة جدا عن الآيات اللي عملها المسيح وهو في القبر. حتى في القداس يصلي الكاهن يقول نزل إلى الجحيم من قبل الإيه؟ الصليب. طب نزل يعمل إيه؟ من أول النبوات اللي اتكلمت في العهد القديم كسر متاريس الإيه؟ النحاس ومصاريع الحديد. كسر القيود والابواب. عشان كده يقولوا ارفعي ايتها الابواب الدهرية، اتفتحي قدامه. بطرس الرسول يقول لنا شوية ايات حلوة، يقول كرز للارواح التي في السجن. في الرسالة بتاعته يقول كرز للارواح التي فين؟ في السجن. الارواح اللي في السجن دي اللي هي فين؟ في الجحيم. بشرها، ادها كرازة مفرحة ان الفداء تم، ان الخلاص تم. يقول ايه لطيفة برضك بطرس الرسول، بشر الموتى، ان الموتى اخذوا بشارة بنزول المسيح الى الايه؟ الجحيم، وكسر كل ابواب النحاس. بولس الرسول يتكلم في رسالته لأفسس عن العمل اللي عمله ده، يقول ليس احد صعد الا الذي نزل اولا الى اقسام الارض السفلى. اقسام الارض السفلى دي اللي هي ايه؟ جحيم. سبى سبيا واعطى الناس ايه؟ عطايا. نزل اولا الى اقسام الارض السفلى. ما هو اللي ماتوا قبليه ما كانش ممكن يسيبهم كده. ولو طلعتم معايا في سفر زكريا اصحاح 9 نلاقي نبوة لطيفة قوي قوي عن نزول المسيح للجحيم وعمله في الجحيم. سفر زكريا من اخر اسفار العهد القديم اصحاح 9 صفحة 1348 زكريا 9 عدد 11 يقول وانت ايضا فاني بدم عهدك قد اطلقت اسراك من الجب الذي ليس فيه ماء. ارجعوا الى الحصن يا اسر الرجاء. ارجعوا الى الحصن يا اسر الرجاء. بصوا للآية دي تاني لان فيها معاني جميلة قوي. هو بيكلم مين؟ بيكلم ابنة صهيون. لوها في عدد 9 ابتهجي جدا يا ابنة صهيون. يقول لها انت ايضا بدم عهدك. دم عهدك ده اللي هو دم مين؟ سيد المسيح. عشان كده في خميس العهد لما لهم خذوا هذا هو دمي. دم العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين. لما تحقق هذا الدم دم العهد. قد اطلقت اسراك من الجب. الجب ده اللي هو الهديس اللي هو الايه؟ الجحيم. اطلقت الاسرى دول من الجب الذي ليس فيه ماء. تعرفين طبعا ان الجحيم ما فيهوش ايه؟ مية. والدليل على كده ان الرجل الغني في مثل الغني ولعازر قال له ابعث لي العازر يبل لساني بطرف ايه؟ صباعه. قال له مفيش ميه. عارفين الميه دي اشاره الى الروح القدس. حتى اتكلمنا عن سيد المسيح لما قال انا عطشان، دليل ان مفيش ميه بسبب الخطيه اللي موضوعه ايه؟ عليه. فبيقول لهم بدم عهدك اطلقت اسراك من الجب الذي ليس فيه ماء. ارجعوا الى الحصن يا اسر الرجاء. آية جميلة قوي. ارجعوا الى الحصن. تعالوا بقى لمخبأكم، لمكانكم، لحضن ابراهيم، لحضن الفردوس، لحضن الملكوت. انتم يا كل الذين متم اسرى الرجاء. رجاء ايه؟ ان المسيح يجي ويخلصهم. عشان كده كان المسيح في لحظات القبر 36 ساعة اللي قعدها في القبر كان بيعمل فيها هذا العمل الجميل. سبى سبيا واعطى الناس ايه؟ عطايا. كسر مصاريع النحاس وابواب الحديد. وخد كل دول وطلع اسرى الرجاء وانقذهم من الجب اللي ما فيهوش مية. لكن تعالوا نتكلم شوية عن قيامة السيد المسيح. وموضوع القيامة موضوع كبير جدا، لان هو ده اللي كان جاي المسيح يحققه لينا. زي ما قلنا قبل كده ان المعجزة بالنسبة للمسيح ما كانتش قيامته، لان المسيح طبيعته هي القيامة، اما هو القيامة والايه؟ والحياة. لكن المعجزة بالنسبة للمسيح كانت موته. كيف ان الاله يقبل الموت؟ واذا كان الموت ده نتيجة خطية كيف يقبل القدوس البار ذلك الموت في ايه؟ في جسده. لكن بالنسبة لنا احنا العكس، الموت بالنسبة لنا مش معجزة، لان الموت هو ايه؟ طبيعة بتاعتنا. لكن القيامة بالنسبة لنا هي الايه؟ المعجزة، لان هي دي مش طبيعتنا، دي اللي اكتسبناها من شخص المسيح. هو اخذ الذي لنا واعطانا الذي له. هي ان اللي يرجع يقرا الاصحاحات كلها في البشائر الاربعه اللي فيها معجزه القيامه يلاحظ بعض الملاحظات. ان في ظهور الملائكه للمريمات زي ما قرينا دلوقتي في متى 28، الملك كانه بيديهم امر بالايمان، بيديهم امر بالايمان، بيقول لهم امنوا بقى. طب وتأمنوا بسبب ايه؟ بسبب حاجتين. اول حاجة تذكروا الكلام اللي هو قاله لكم قبل كده، انه سيقوم وانه هيروح الجليل وهناك ايه؟ ترونه. تذكرهم بكلام المسيح. تاني حاجة ادخلهم جوه القبر وقال لهم شوفوا القبر فارغ. يعني شفنا في انجيل معلمنا متى يقول لهم الملاك ايه؟ هلما انظر الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه، تعالوا شوفوا عشان تتأكدوا. فأراهم القبر الفارغ وذكرهم بكلام المسيح وادهم امر بالايمان، صدقوا بقى وروحوا اخبروا التلاميذ واخبروا الباقي. وهتلاقوا برضك في البشائر الاربعة ان علامه مميزة ان كان الامر للمريمات انكم شاركوا الاخرين فيما اكتشفتم في المنظر اللي انتوا شفتوه، اخبروا بيه الايه؟ الاخرين، بشروا بيه التانيين. وبعدين نشوف امتزاج الحزن بالفرح، امتزاج الخوف بالفرح في المريمات. لكن الملاحظة المهمة لما ترجعوا تقروا بالتدقيق ان مفيش ولا بشير من البشيرين الاربعة ذكر منظر القيامة او وصف ازاي المسيح قام. كل الوصف اللي اتحط بعد قيامة الايه؟ المسيح، القبر الفارغ ودحرجة الحجر ونظر الملاك وبعد كده ظهورات المسيح للايه؟ للمريمات. لكن نفس اللحظة او الحدث بتاع القيامة محدش قدر يحطه او محدش قدر يسجله. هتلاحظوا برضك ان ظهور السيد المسيح كان للمؤمنين فقط، ان ناس اللي ليه بيهم علاقة، ما ظهرش لعامة الشعب. ان كان المسيح مات قدام جميع الناس وقدام عامة الشعب الكويس والوحش الاممي واليهودي، كل الناس شافوا موته، اتفرجوا على موته والامه، لكن قيامته لن تستعلن الا لاشخاص معينين فقط. اصل خبر موته ان المسيح مات من اجلك الكل يعرفه، لازم يوصل الخبر ده لكل انسان عشان كده الكل شافه. لكن استعلان القيامة حياة الجديدة مش كل واحد هيقدر ياخدها، استعلان القيامة الحياة الجديدة مش كل واحد هيقدر ياخدها، ده مناس معينين فقط. وهنشوف بالتتابع مين هم اللي قدروا يروا قيامة الرب من بين الأموات وازاي عرفوه. وهنشوف ان ظهوراته لم تقتصر على افراد فقط، على اشخاص، صحيح ظهر لافراد زي مريم المجدلية زي السمعان، لكن ظهر ايضا لاثنينات زي المريمتين وزي تلميذي عمواس، ظهر ايضا لجماعات، ظهر للعشرة اول مرة وبعدين للحداشر، وبعدين اكتر جماعة شافته بعد القيامة كان 500 واحد زي ما بولس الرسول بيقول. وكان في كل مرة ظهوره ظهور شخصي ارادي، يعني محدش يعرفه الا اذا المسيح ايه؟ كشف عن نفسه. كان ظهوره ظهور إرادي، حدش يقدر يعرفه إلا إذا هو كشف عن نفسه. وبردك البشائر كلها الأربعة ابتدت بأن أخبار القيامة كان شيء مشكوك فيه، وكانوا مترددين جدا في قبوله، قبول موضوع القيامة ده، يعني مش قادرين يصدقوه، ويقولوا وبعضهم شكوا وطرأ لهم كلامهن كالهذيان. أخبار القيامة في الأول قوبلت بالرفض وبالشك وبالتردد في عدم وعدم قبول، لكن بعد كده ابتدت تتنقل من مرحلة الشك إلى مرحلة اليقين. وهتلاحظوا في كل البشائر أنها أظهرت ظهور ملائكة أثناء قيامة الرب أو في أحداث القيامة، زي ما في ميلاد الرب حصل ظهور للملائكة، زي ما أن السماء شهدت لميلاد المسيح المتجسد، أيضا شهدت لقيامة المسيح من بين الأموات. وعشان نقدر نجمع الأربع أناجيل ونقدر نمشي بالحوادث ترتيب زمني متتابع، لأن بعض الناس بتتلخبط لما تيجي تقرا كده، تحس ان في اختلاف بين الاناجيل، واحد يقول والظلام باقي، والتاني يقول عند شروق الشمس، والتالت يقول بعد ان طلعت الشمس. ايه التوقيتات اختلافها ده ايه؟ تعالوا نرتب الاحداث اللي حصلت من يوم السبت بالليل. من يوم السبت بالليل الساعة 6 مساء، اللي هي الساعة 12 حسب توقيت اليهود، في الوقت ده كان السبت انكسر خلاص، انتهى من حق الناس انها تخرج وتمشي وتعمل اللي هي ايه عايزه، لان اليوم بيبتدي من عشية اليوم اللي ايه اللي قبله. فيوم السبت بالليل الساعة 6 بالليل كان كل الاستعدادات بتاعة السبت ايه انتهت، وكان من حقهم انهم يتحركوا. فالساعة 6 بالليل خرجت مريم المجدلية ومريم ام يعقوب ومعها بعض المريمات لينظر القبر، عشان يعرفوا مكان الايه القبر والطريق ليه. بعد 6 بالليل بعد ما رجعوا وراحوا واشتروا مريم المجدلية وام يعقوب وسالومة حنوط عشان يصحوا بكرة الصبح يكفنوا السيد المسيح. يوم الحد بدري والدنيا لسه ضلمة قبل شروق الشمس، وتقريبا في الساعة 5 الفجر، مريم المجدلية ومريم الاخرى اللي هي ام يعقوب وسلومي ومجموعة كثيرة من المريمات بتخرج متجهة ناحية باب اورشليم عشان تخرج تروح الاب. احداث منظر الزلزال اللي حصلت ودحرجة الحجر وجلوس الملاك على الحجر المدحرج وارتعاد الحراس وخوفهم وبشارة الملائكة ليهم بقيامة الرب، كل الاحداث دي كانت حوالي الساعة 5 الفجر. ولكن عشان نقدر ناخدها بالتفصيل ناخد خطوة خطوة منها. 5 الصبح مريمات ابتدوا المسيرة والظلام باقي، لكن مريم المجدلية بتجري وتسبق، وفي جريتها وسبقها لقت الحجر متدحرج والقبر فاضي، فرجعت بسرعة تقول لمين؟ لبطرس وايه ويوحنا. في الاول مريمات كلهم اتحركوا مع بعض، سبقت مريم المجدلية شافت المنظر رجعت تقول لبطرس ويوحنا، اخذوا سيدي من القبر ولست اعلم اين وضعوه. 5:30 كان الفوج الاول من المريمات وصل القبر، وكانت في الوقت ده الشمس ابتدت تظهر، ابتدت الشمس تشقشق وتطلع، فتلقوا زي ما بيقول معلمنا لوقا بشارة الملاك ان هم يروحوا يقولوا للتلاميذ ليس هو ها هنا لكنه ايه قام، وروحوا اخبروا التلاميذ. الساعة 6 كان في فوج ثالث من المريمات وصل، اللي كان منهم يونا اللي بيقول عنها معلمنا لوقا البشير. يونا ومعهم ناس تانية، قد يكون معهم بعض الرجال، وصلوا الى القبر والشمس كانت طلعت واشرقت، عشان كده قال بعد ان طلعت الشمس وتلقوا نفس البشارة. الساعة 6:30 الصبح كان بطرس ويوحنا اتحركوا ووصلوا للقبر على حسب كلام مريم المجدلية. يوحنا وصل الاول، وصل الى حجرة الملاك اللي شفناها في الفيلم الفيديو، لكن ما قدرش يخش جوه، استنى لحد ما بطرس ايه جه، فدخلوا لقوا الاكفان موضوعة والمنديل اللي كان على رأسه موضوع في ايه في ناحية لوحديها. الساعة 6:30 كانت مريم سابتهم واقفة برة في البستان، واقفة خارجة عند القبر ايه تبكي. كانوا هما يوحنا دخل رأى وآمن زي ما بيعلق على نفسه بواسطة القبر الفارغ من غير ما ياخد اي بشارة او اي حاجة، مجرد ان لقى القبر فاضي يقول رأى وآمن. الساعة 7 الصبح كانت مريم عمالة تبكي، وده كان اول ظهور لشخص السيد المسيح. لحد دلوقتي هما بيشوفوا منظر ملايكة والقبر ايه فاضي، لكن ما شافوش شخص المسيح. كان اول ظهور الساعة يوم الحد الساعة 7 الصبح لمريم المجدلية، لما ظنته ان هو البستاني، وبعدين قال لها لا تلمسيني، والاحداث بتاعت انجيل معلمنا يوحنا. وبعدين هي رجعت بعد اللقاء ده لما قال لها روحي قولي للتلاميذ، وفي الطريق وهي راجعة لقت بقية مجموعة المريمات، وكان منهم مريم ام يعقوب، فظهر لهم مرة تانية وبيقول امسكت بايه بقدميه وسجدت له. وده كان تاني ظهور يظهر لمريمتين. يوم الحد بعد الظهر من الساعة 4 لـ6 مساء كان في الطريق مع تلميذي عمواس، ماشي معهم الى قرية عمواس، وبعدين لما ابتدى النهار يميل دخلوه البيت على حدود الساعة 5:30، وبعدين قعد معهم وكسر الخبز لما كان اليوم انتهى، فعرفوه عند كسر الخبز. في نفس الوقت الساعة 4 مساء كان ظهر لسمعان لوحده، لان معلمنا لوقا يقول ان تلميذي عمواس لما رجعوا للتلاميذ قالوا لهم ان الرب ظهر لايه لسمعان. كان في نفس الوقت فترة بعد الظهر ظهر لسمعان وحده. يوم الحد الساعة 8 مساء في عشية اليوم والدنيا مظلمة والابواب مغلقة ظهر للعشر تلاميذ، لان ما كانش معاهم توما، وقال لهم جسوني، وطلب منهم اكل فقدموا له اكل واكل قدامهم. بعديها باسبوع ظهر في احد التاني للحداشر ومعاهم توما، وقال له حط ايدك في مكان الجروح ولا تكن غير مؤمنا بعد بل تكن مؤمنا. وبعد كده ظهر لهم في مرة لسبعة من التلاميذ اللي كانوا في بحر طبرية وكانوا رجعوا يصطادوا. بعد كده ظهر لخمسمائة واحد في خلال الاربعين يوم، الى ان جاء الظهور الاخير وهم على جبل الزيتون. ظهور بحر طبرية ده كان مقصود به الجليل، المكان اللي اتفق معهم هناك يروح في الجليل، لان بحيرة طبرية دي كانت في الجليل، البحيرة اللي كانوا بيصطادوا فيها واللي كان جنبها اشبع الجموع من 5 خبزات و2 سمكتين. كل الذكريات بتاعتهم بتاعت الجليل كانت بجنب بحيرة طبرية. كان الظهور الاخير على جبل الزيتون بعد 40 يوم ثم صعوده للسماء. دي كانت الترتيب الاحداث اللي نقدر نلاقيها من الاربع اناجيل ترتيبات ظهورات السيد المسيح. هنلاحظ بردك استعلان الايمان بشخص المسيح كان بيتم على مراحل او في درجات مختلفة. نراجعهم تاني. حاضر. من يوم السبت الساعة 6 بالليل نظروا القبر وعرفوا مكان القبر. بعد 6:30 اشتروا الحنوط. الساعة 5 الصبح يوم فجر الاحد ابتدت المريمات مسيرتها وسبقت مريم المجدلية. 5:30 الفج الاولاني من المريمات يصل، وكانت الشمس ابتدت تشقشق وتظهر، واخدوا الامر من الملائكة بالبشارة. يوم الحد الساعة 6 الصبح الفوج اللي بعد كده من المريمات، اللي منهم يونا واللي منهم اناس اخرين اللي بيذكرهم معلمنا لوقا، 6:30 بيصل بطرس ويوحنا. يوحنا بيخش الاول وبعدين يستنى بطرس لحد ما يجي يخش جوه القبر. 7 اول ظهور شخصي للسيد المسيح مع مريم المجدلية، وبعدين في الطريق وهي راجعة مع مريم الاخرى اللي هي ام يعقوب يمسكوا بقدميه ويسجدوا لي. يوم الحد من الساعة 4 لـ6 مساء يمشي في الطريق مع تلميذي عمواس، وبردك الساعة 4 مساء يظهر لبطرس يقول ان الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان. يوم الحد الساعة 8 مساء ظهوره للعشرة المجتمعين في العلية والابواب مغلقة. الحد اللي بعديه باسبوع يظهر للـ11 ومعهم توما. بعد كده يظهر في الجليل على بحيرة طبرية. بعد كده يظهر لـ500 شخص. وبعدين الظهور الاخير على جبل الزيتون بعد 40 يوم اثناء صعود السيد المسيح. لا لا لا، هي كلمة لا تلمسيني، طبعا كنا هنخليها الانجيل يوحنا لما نيجي ندرسه بالتفصيل، لكن في اجابة سريعة كده، لا تلمسيني مش بمعنى don't touch me، لا، لكن الكلمة اليونانية اللي قالها المسيح ابيتو يعني ما تعبطيش فيا، ما تعبطيش في رجليا، لان هي لما قال لها يا مريم بحركة انفعالية نطت ومسكت في ايه؟ في رجليه وعبطت فيه. فقال لها ما تعقنيش، مش وقته دلوقتي، لاني ورايا شغل، لاني لم اصعد بعد، ورايا صعود، لازم اقدم الطبيعة الجديدة اللي انا صنعتها واوجدتها قدام الايه؟ الاب. وانت كمان وراكي شغل، مش وقت انك تعبطي فيا. روحي قولي للتلاميذ ايه؟ يسبقوني الى الجليل هناك يرونني. لكن حكاية عدم ايمانها طبعا دي اراء المفسرين او تأملات. دليل على كده ان انجيل معلمنا متى يقول انها امسكت بايه؟ بقدميه، عبطت فيه. لكن هو قصده ما تعقنيش، مش قال لها بعيدي عني، يعني مش وقته دلوقتي، ما تأخرينيش. ما هي كانت مريم المجدلية، ما هي زي عارفين لما واحد طفل كده لاقي حاجة ويتشعبط فيها، مجرد مشاعر فرح وايه وانفعال، هو بيقولها مش وقته. ده كانت حتى بتحط النبوة اللي اتقالت في نشيد الانشاد، ان وجدت حبيبي من تحبه نفسه، امسكته ولم ارخيه، ادخلته خبئة ايه قلبي، ثبتت ايه فيه. هو بيقولها مش وقت مشاعر وعواطف، لكن وقت شغل، وقت بشارة، وقت كرازة بالإيه؟ بالقيامة. كان استعلان الإيمان على درجات معينة، أول درجة درجة يوحنا، أنه مجرد دخل ولقى الأكفان موضوعة والقبر فارغ يقول رأى وإيه؟ وآمن، من غير ما يشوف حاجة. الاستعلان الثاني كان على مستوى مريم المجدلية، مجرد سماع الصوت يا مريم، سماع حسي للصوت، فعلى طول عرفته وامنت ايه بيه. المستوى الثالث كان على مستوى التلاميذ، قال لهم جسوني، ادي لحمي وادي ايه عظامي، لانه يقول ظنوا انه هو روح، فقال لهم الروح ملوش لحم وايه وعظم واكل قدامهم. دي الرؤية الحسية العينية، يعني اكد لهم بالعيان باللمس، جسوني. وبعدين المستوى الرابع مستوى ثوما، ان ما كنتش اتأكد انا بايه بنفسي، احط ايدي في اثار المسامير واثر الطعنة مش هآمن. وايضا ده المسيح اداه، وبعدين المستوى اللي فوق كل دول بقى طوبى للذين امنوا ولم يروا. الايمان اللي فوق مستوى الحس وفوق مستوى الحواس والانفعالات والمشاعر. اللطيف ان السيد المسيح قام قبل ما يتم الثلاث ايام، يعني هو قعد في القبر كم يوم؟ ثلاث ايام على حسب النظام الايه اليهودي، لكن في واقع الامر قعد 36 ساعة. وكان المسيح يقصد ان يقوم قبل نهاية اليوم الثالث، لان الحراس كلفوا بحراسة القبر كم يوم؟ ثلاث ايام بس. يعني لو كان استنى للحد بالليل كان الحراس ايه مشيوا، فكان من حق اي حد يدعي ان التلاميذ ايه سرقوه، لكن المسيح قام اثناء الحراسة. زي ما هنشوف بتفصيل كبير قوي ان الحراس دول كانوا اكبر دليل على قيامة الايه المسيح، بالرغم ان معلمنا متى يقول ان هم ضدهم رشوة وقالوا لهم قولوا ان التلاميذ ايه سرقوه، لكن هناخد الموضوع ده بتفصيل اكتر. فالمسيح قام قبل ما الحراسة تنتهي من عليه. ان كانت الحراسة دي ترمز للهيب سيف النار المتقلب، عارفين سيف لهيب نار متقلب كان في يد الملاك في الطريق الى شجرة الحياة، فكان المسيح عايز يقول لما هخرج والحراسة ايه موجودة، لان هو الوحيد اللي يقدر يجتاز طريق شجرة الايه الحياة. كانت دحرجة الحجر هي علامة القيامة واعلان القيامة، لان لو الحجر فضل موجود والمسيح قام ما كانتش الناس هتعرف ان القبر ايه فارغ فاضي. فكانت دحرجة الحجر دي هي اعلان القيامة لينا احنا. دحرجة الحجر المختوم، وزي ما العجرة ولدت المسيح وبتوليتها مختومة، ايضا المسيح قام من القبر والحجر ايه مختوم، لان هي دي ارادته سواء في التجسد او سواء في القيامة. الباب اللي يخش منه يظل مغلقا الى الايه الى الابد، محدش يقدر يفتحه بنفسه، لا كان هتخش جوه القبر. ما كان السؤال اللي محيرها كان تعب المريمات كلهم، من يدحرج لنا الحجر؟ كان في كل ذهنها ان كل اللي ممكن تعمله انها تدي قرشين للجنود عشان يسمحوا لها ان هم انها تخش. وكان في الجنود معروف عندهم الحكايه دي، يعني الرشوه، كان بالرشوه وبالفلوس تقدر تعمل كل ايه كل حاجة، زي ما رؤساء الكهنة دول عملوا معاهم. فكان كل فكرها انها تدفع ليهم حاجة ويسمحوا لها بدخول الايه القبر تحنط. دي مريم المجدلية دي كانت جريئة جدا، فما تخيلوش منظر وادي هنوم اللي قدام القبر بتاع المسيح اللي كله مقابر، ودي خارجة والدنيا ضلمة وبتعدي في وسط المقابر. احنا بس لو النور واحنا قاعدين وسط الكنيسه النور اتقطع بتخاف، ودي واحده. مدى الرعب اللي كانت ممكن تحس بيه. هم اللي حملوا بشاره الفرحه، زي ما حواء في الاول حملت رساله الهلاك الى العالم، شفنا ان المراه هي اللي وقفت جنب المسيح، الوحيده اللي وقفت جنب المسيح في الامه، وهي ايضا الاولى اللي حملت بشارة الايه القيامة لكل الكنيسة. هما كان في ذهنهم سؤال، من يدحرج لنا الحجر؟ لانه كان عظيما جدا، ازاي هنزقه؟ حتى لو كانوا 6-7 مريمات مش هيقدروا يحركوه. الحجر ده يمثل الفاصل او الحجاب اللي بيفصلني عن المسيح، اللي بيحجب رؤية المسيح عني، الحاجز اللي بيني وبين المسيح هو ده الحجر ده. قد يكون الحجر ده خطية عادة جوايا، شهوة، مشكلة، احتياج، تعب موجود داخلي، عقدة نفسية، مش قادر اشوف المسيح برؤية واضحة بسبب وجود هذا الحجر. والحجر ده عظيم، الخطية دي عظيمة، المشكلة دي عظيمة. ويتساءل الانسان من يستطيع ان يدحرج الحجر، مين اللي يزيح ده؟ شك، ضعف ايمان، شهوة، عادة، مشكلة، حقد، عدم قدرة على مغفرة. مش قادر اشوف المسيح بسبب الحجر ده هو. فكانت الاجابة من الحجر ده محدش يقدر يدحرجه، محدش يقدر يدحرجه الا قوة من ايه؟ من فوق. يقول فتطلعنا، زي ما في انجيل معلمنا مرقس، فتطلعنا واذا الحجر قد ايه؟ دحرج. الملاك زي ما بيقول انجيل متى هنا نزل دحرج الحجر، ميخائيل رئيس الملائكة نزل من السماء ودحرج الحجر عن فم القبر وقعد عليه، زي ما معلمنا متى بيقول دحرج الحجر ونزل بلباس ابيض كالثلج وقعد فوق الحجر. ان اللي يقدر يدحرج الحجر ده قوة من فوق. ان ما اقدرش اتمتع برؤية المسيح الواضحة الا اذا خدت قوة قيامة المسيح تدحرج الحجر، فتديني رؤية واضحة تشيل الشك، تشيل ضعف الايمان، تشيل الشهوة، تشيل العادة، تشيل المشكلة، تشيل القساوة اللي موجودة جوايا، هي اللي تقدر تدحرج الحجر. فاقدر اتمتع برؤية واضحة لشخص المسيح. اصل المشكلة ان احنا رؤية المسيح بالنسبة لنا رؤية مشوشة مش واضحة، وهو ده سر ضعفنا وسقوطنا باستمرار وتكاسلنا وتخاذلنا، ان المسيح مش واضح، الرؤية بتاعته مش واضحة. اهو ساعات بنشك، ساعات بنؤمن، ساعات بنحس انه قريب وساعات بنحس انه بعيد، ساعات بنحس انه موجود وساعات بنحس انه خيال، مفيش الرؤية الواضحة. لكن لو الناس قدرت تاخد رؤية واضحة لشخص المسيح تتغير خالص، تتغير كليا. هنتكلم كتير عن فاعلية القيامة في حياتنا وازاي ان القيامة دي تدينا رؤية واضحة لشخص المسيح. لكن الحجر ده مشكلة كبيرة بالنسبة لناس كتيرة. ناس بالنسبة لها عايزة حجر مختوم، يفضل مختوم موجود، زي رؤساء الايه؟ الكهنة، عايزين الحجر، مصلحتهم ان الحجر يفضل مختوم. ناس تانية زي المريمات عايزة الحجر متدحرج عشان تخش للمسيح. وناس تالتة الموضوع ما بيفرقش معاها، مختوم مش مختوم، موجود مش موجود، متدحرج مش متدحرج، مش مهم، المهم هنقبض كام؟ زي الجنود، هنستفيد ايه؟ هناخد ايه؟ الموضوع معاهم ما يفرقش، المهم المكسب اللي ايه؟ اللي هيكسبوه. ممكن المريمات يدوهم رشوة ويدحرجوا لهم الحجر، ممكن رؤساء الكهنة يدوهم رشوة ويختموا لهم الايه؟ الحجر، ما تفرقش معاهم، المهم مين اللي يدفع. ده موقف ناس كتيرة في الحياة الروحية. مش مهم يعني تفرق ايه، المسيح اله مش اله، او الحياة الروحية بجملتها يعني ما تفرقش. يقول تطلعنا رأينا الحجر قد دحرج، وكأن الانسان محتاج الى تطلع. فوقت كتيرة الانسان بيبقى شايل هم حاجة، الحاجة دي مش موجودة، كانوا شايلين هم الحجر بينما الحجر اوريدي قد ايه؟ دحرج. لكن هم شايلين ايه؟ هم، وهم بس محتاجين الى تطلع، الى رؤية. تطلع يلاقي كل حاجة في شخص المسيح محلولة. وصلوا وحدثت الزلزلة، كأن الزلزلة اللي حصلت عند موته حدثت ايضا عند ايه؟ قيامته، كإعلان عن أن الذي مات هو الذي قام. عشان كده بنشوف الزلزلة بتحصل عند موت المسيح وعند قيامته. كم كلمة لطيفة قوي من الملاك
للمريمات لا تخافا انتما. دول يخافوا، حراس دول ايه يخافوا، خليهم في ايه في خوفهم، لكن انتوا ما تخافوش. كأن في عطاء مخصوص للانسان اللي بيطلب ويشتاق الى الايه المسيح، في عطاء مخصوص ليه، انتوا ما تخافوش، انتوا حاجة سبيشيال، حاجة خصوصي، انتم بتطلبوا يسوع المصلوب. وكأن الصليب التصق باسم الايه المسيح، يسوع الايه المصلوب، المخلص المصلوب. عشان كده بقت علامة المسيح هي الصليب، ومفيش صليب من غير الايه المسيح. يعني تلاحظوا في الطقس الارثوذكسي او في التقليد الارثوذكسي بتاعنا، ما تلاقوش الصليب الا وعليه شخص مين، المسيح. لكن لو يروح بعض الكنائس البروتستانتية او الكاثوليكية يلاقوا ممكن الصليب من غير المسيح، صليب سادة كده ما عليهوش حد. هما ليهم فكرة، يعني هما بيقولوا ان المسيح اتصلب خلاص، لكن المكان فاضي علشان انت تطلع ايه عليه دلوقتي يعني. لكن احنا ما بنعرفش صليب الا من غير المسيح. كانت المرأة هي اللي تحمل رسالة الخلاص بعد ان حملت رسالة الهلاك اولا. وكأن المرأة لان هي دورها الولادة والانجاب باستمرار، وكان الوعد الاولاني ان نسل المرأة يسحق رأس الحية، فكانت هي اول واحدة بتستلم الايه البشارة عشان تقولها لأولادها باستمرار وتقدم لهم شخص المسيح. يقول ان هما خرجتا وركضتا بخوف وفرح. دي المشاعر المتضاربة في موضوع القيامة. ويمكن بعض الناس حتى اللي راحوا القدس وشافوا النور بيوصفوا اللحظة اللي بيخرج فيها النور من قبر المسيح، بيقولوا هي لحظة مزيج من خوف رعب وفرح. يعني دي حالة ما حدش يقدر يوصفها للتاني، عايز الانسان يحسها بايه بنفسه، خوف وفرح في نفس الوقت، حاجة عجيبة يعني. وكانت الكلمة اللي قالها الملائكة للمريمات واللي قالها المسيح ايضا للمريمات لما امسكت بقدميه وسجدت له روحه للجليل. وكان الجليل ده يعني هو المكان المحبب جدا لشخص الايه المسيح، برغم ان زي ما شفنا في الاول في دراستنا لمنطقة الجليل، الجليل الجليل الامم، ده الشعب الجالس فين، في الظلمة في ظلال الموت اشرق عليه نور ايه عظيم. الجليل ده كان معرفة ربنا فيه منعدمة، لكن شوفوا ربنا حوله لمصدر ايه تعزية وفرح. قال لهم ادعوا للاختبارات القديمة، يوم ما دعوتكم واخترتكم وعملت معكم معجزات وكلمتكم وحدثتكم وانبأتكم عن الصليب وعن الالام وعن القيامة، ارجعوا للجليل، ارجعوا لبحيرة طبرية عشان تبتدوا تاخدوا قوة اندفاع ايه جديدة. قديس اغسطينوس يقول تأمل جميل قوي، ان كل واحد منا ليه جليل، كل واحد منا ليه جليل، فكل ما يضعف وكل ما يتهز كده ارجع للجليل بتاعك. قد يكون الجليل بتاعك ده مكان خلوة انت كنت بتاخده، كنت في بداية تعرفك بربنا ابتديت المشاعر الجميلة تتفجر جواك في هذا المكان. قد يكون ترتيلة، قد يكون لحن، قد يكون قداس، قد يكون صورة، قد يكون اي شيء يذكرك بهذا المكان الايه الجميل المقدس والذكريات الاولى وتمتعك بربنا، وينسيك بقى كل مرارة الخيانة، كل مرارة التخلي والترك والغش والخداع والضعف والهزيمة. عشان كده ربنا بيقول لكل واحد خليلك جليل، جليل حيث موضع الظلمة يشرق نور ايه عظيم. الجالسين في ظلال الموت اشرق عليهم فرح عظيم. عشان كده جميل ان الانسان يخلي له جليل يرجع اليه كل ما يحس ان هو ضعف.
احنا هندرس موضوع القيامة بتفصيل شوية، لان القيامة دي هي حياتنا كلنا، فهناخد القيامة من جهة اثباتاتها التاريخية، وهناخد القيامة من جهة الناحية الروحية، المفهوم اللاهوتي والمفهوم الروحي اللي الانسان يعيش بيه، وزي ان فكر القيامة ده يكون حياتنا، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول: ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو ايه فوق حيث المسيح جالس. في المرات الجايه ان شاء الله نبقى نكمل موضوع القيامه.